سيدتي وسادتي، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية يوم السبت برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس، حيث سيطر مشروع قانون النفط والغاز على أغلب مناقشات النواب الذين تباينت آراؤهم بشأن وصول أو عدم وصول المشروع من رئاسة الوزراء إلى المجلس. المشهداني من جانبه حث الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون النفط والغاز لمناقشته وإقراره. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية العاشرة من فصله التشريعي الثاني لعام 2008 صباح السبت، وتطرق إلى عدد من القضايا العامة، حيث سيطر النقاش حول قانون النفط والغاز على معظم وقائع الجلسة التي شهدت خلافا بين النواب حول ما إذا كانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون إلى المجلس النواب أم لم ترسله. رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني طالب الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع هذا القانون الحيوي لمناقشته وإقراره.
احنا دولة نفطية ولحد الآن السلطة التنفيذية ما دزت لنا النسخة المتفق عليها، ما قدمت لدينا النسخة المعتمدة، على الأقل بعد عطلة العيد نجد النسخة المعتمدة والمصوت عليها من قبل مجلس الوزراء بصفة نهائية حتى نبدأ هنا في نقاش مع الناس. ما معقول أنظر سنتين صافنين على حكاية أو حكايتين ما نقدر نحلها.
وثنى النائب قيس العامري على الطلب عدى للتأخر في إقرار بعض القوانين المهمة إجحافا بحق مجلس النواب.
تأخير القوانين بهذا الشكل أنا أشوف نوع من الإجحاف بحق من حقوق مجلس النواب، ولذلك أنا أتمنى على رئاسة المجلس أن تطرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس واتخاذ قرار به يؤدي بسير المجلس إلى العمل باتجاه سن قوانين تستوجبها الحالة العراقية والوضع الاجتماعي في العراق.
وأشار رئيس لجنة النفط والغاز علي حسين بلو إلى إصرار وزارة النفط على القول بإرسال مشروع القانون إلى المجلس، مشيرا إلى أن هذا المشروع لم يصل بعد.
كان لنا لقاء مع وزير النفط في لجنة النفط والغاز، وأكدنا باسم اللجنة من جديد على سيادة الوزير بإرسال النسخة المتفقة عليها إلى لجنة النفط والغاز لمناقشتها، وتوسلنا إليه الإسراع في إرسالها، وقد دعا بأن قد سلم النسخة إلى مجلس النواب ولم يكن معلومات دقيقة. أكدنا عليه بأن لم يصلنا أي نسخة من قانون النفط والغاز.
إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي نقل عن وزير النفط التأكيد بإرسال النسخة المطلوبة إلى المجلس ومنذ فترة طويلة.
بالأمس أنا تحدثت مع السيد وزير النفط، قال قانون النفط بالفعل نحن أرسلناه إلى مجلس النواب بصيغه النهائية.
يا أخي هذا مو كلام،
موجود أمام مجلس النواب.
أنا لو وصلني بصيغة النهائية أبقي لحظة.
هذا ما تفضل به السيد وزير النفط.
وأكد نائب رئيس المجلس خالد العطية ما ذهب إليه الوزير، مشيرا إلى أن مشروع القانون وصل إلى المجلس منذ أكثر من عام.
الحقيقة المجلس الوزراء صادق على هذا القانون بتاريخ 26 شباط 2007 وتم إرساله إلى مجلس النواب، ولكن ظهرت بعد ذلك خلافات أساسية حول هذا القانون، الأمر الذي أوجب يعني تعطيل عرضه على جدول الأعمال بانتظار أن تسوى يعني هذه الخلافات حول هذا القانون. فما يتعلق مجلس الوزراء أرسل نسخة بتاريخ 26 شباط إلى مجلس النواب.
ويضم مشروع قانون النفط والغاز عدة قوانين تتعلق بتنظيم القطاع النفطي. النائب عبد الكريم ياسين طالب بفصل بعض القوانين عن المشروع الأساس لمناقشتها منفردة وإقرارها.
حشر قانون شركة النفط الوطنية في قانون النفط والغاز لا مبرر له، ولذلك أنا طبعا مشتغل بالنفط وكثير من زملائي بالوزارة أرسلوا لي رسائل كثيرة يترجون مجلس النواب أن يساهم ويسرع في إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية، أولا بفصلها عن قانون النفط والغاز. ماكو هناك ربط بين هذا وهذا. أنا أطلب وبسرعة أن يتم فصل قانون شركة النفط الوطنية لغرض إقراره داخل مجلس النواب وبسرعة الممكنة.
هذا وشهدت جلسة استبت قراءة مشاريع عدد من القوانين، وقرر المجلس خلالها استضافة وزير التجارة في جلسة الاثنين المقبل. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في مراسيم أقيمت في أربيل أعلنت الحكومة اليابانية تعيين قنصل فخري لها في إقليم كردستان في خطوة اعتبروها بداية وتمهيدا لافتتاح قنصلية يابانية في الإقليم. السفير الياباني في العراق شوجي أوكاوا حضر تلك المراسيم وأشاد بالأمن والاستقرار الذي يشهده الإقليم وعدد من المدن العراقية إضافة إلى العاصمة بغداد. وفي حديث أجراه معهم مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري، قال السفير الياباني إن إقليم كردستان سيصبح بوابة أمام التجارة اليابانية للتوجه إلى باقي مناطق العراق.
السبب الوحيد الذي شجعنا لافتتاح هذه القنصلية هنا في إقليم كردستان هو الأمن والاستقرار السائدين في هذا الإقليم، ونحن نعتقد أن إقليم كردستان هي البوابة المشجعة والبوابة القوية للترويج للتجارة اليابانية ولتقوية الاقتصاد الياباني، ونتمنى أن تكون هذه القنصلية جسر قوي للعلاقات الدبلوماسية بين العراق واليابان وبين إقليم كردستان واليابان.
وأشاد السفير الياباني بالتحسن الأمني الذي طرأ على مدينة بغداد وأضاف
أنا لاحظت تحسنا في الوضع الأمني في كثير من المدن العراقية وخصوصا في بغداد، وأنا أتمنى أن يكون هذا التحسن في الوضع الأمني مشجعا للمواطنين اليابانيين ليزوروا العراق ويشاهدوا الوضع بعينيهم، يعني ليشاهدوا ويتحسسوا الوضع، وأنا أتمنى أن يستمر هذا الاستقرار أكثر فأكثر، وأن تكون العراق دولة مستقرة ومستمرة في هذا الاستقرار.
وأشار السفير الياباني في العراق أن العراق يواجه تحديات كبيرة لتتحول إلى دولة ديمقراطية مستقرة، وأضاف
هناك تحديات كثيرة تواجهكم كدولة العراق، ولكن أنا متأكد أنكم ستواجهون هذه التحديات بكل بسالة وشجاعة، وستكون دولة العراق دولة متطورة ومتقدمة من حيث الديمقراطية والاستقرار، وستكون دولة ثابتة الدعائم، ولكن أنتم كشعب أنا متأكد من أنكم ستواجهون كافة المشاكل التي تعترضكم، وستكونون الدولة المتطورة والحضارية في هذه المنطقة كافة.
وأعرب عن استعداد بلادي في التعاون مع الحكومة العراقية في مواجهة التحديات التي تواجهها.
نحن منذ سنين أصدقاء للعراق، وسنتعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه الحكومة، وسنساعد الحكومة العراقية والقيادات العراقية لبناء دولة واثقة من نفسها وبناء دولة ديمقراطية ومستقرة، ويكون كل مواطن فيها داريا بكافة حقوقه وواجباته.
وأكد السفير الياباني أن الحكومة اليابانية ستفتح مستقبلا قنصلية لها في إقليم كردستان.
في هذه المرحلة سنعتمد على الأستاذ آزاد باجقر لكي يكون حلقة الوصل بيننا وبين إقليم كردستان، ولكن ليس هناك خطط سريعة في الوقت الحالي لافتتاح قنصلية دائمية، ولكن هذا الشيء أكيد، القنصلية الدائمية ستفتتح هنا في إقليم كردستان.
إلى ذلك رحبت حكومة إقليم كردستان بخطوة الحكومة اليابانية في تعيين قنصل فخري لها في إقليم كردستان. وبهذا الصدد قال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء لحكومة إقليم كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر:
نحن في حكومة إقليم كردستان العراق نرحب بهذه الخطوة، نراها خطوة إيجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح لبناء علاقات طويلة الأمد مع إقليم كردستان العراق. وحكومة الإقليم تدرك جيدا بأن هذه الخطوة تساهم في توسيع دائرة علاقاتها مع العالم الخارجي ومع المجتمع الدولي، ويابان كدولة لديها خبرة طويلة وباع طويل بعد الحرب العالمية الثانية في بناء الدولة ومؤسساتها وكذا في إعادة بناء البلد، نحن نطلع إلى الأمام للاستفادة من خبراتهم، وكذلك في تبادل الاقتصادي والثقافي والتجاري، كذلك في بناء علاقات سياسية ودبلوماسية أوسع بين حكومة إقليم كردستان العراق ودولة اليابان.
وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء أن دولا أخرى أبدت استعدادها في افتتاح قنصليات لها في الإقليم، وأضاف:
نعم، هناك دول أخرى فتحتنا وعلى وشك تحديد الشخص الذي يمثله في إقليم كردستان العراق، ونحن كحكومة إقليم كردستان العراق نقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم لمثل هذه الخطوات.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. العراق الحر تقدم أجيال.
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهمومي ونشاطاتي وإبداعاتي شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة المغالاة في طلب المهور العالية.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها.
سيداتي وسادتي، يشكو عدد كبير من الشباب من عدم قدرتهم على تحقيق حلم الزواج بسبب إمكانياتهم المتواضعة ومغالاة بعض العوائل في طلب مهور عالية مقابل الموافقة على تزويج بناتها، وهي ظاهرة اجتماعية سلبية لا يعاني منها المجتمع العراقي فحسب، بل تكاد تكون ظاهرة اجتماعية تتسم بها معظم المجتمعات العربية، ما تسبب في بقاء أعداد كبيرة من الشباب دون زواج فضلا على ضعف العدد من الفتيات. إلا أن هناك بعض العوائل لديها رأي آخر تثبت فيه أن الأخلاق أفضل بكثير من المال. مراسلتنا في بغداد ناقشت هذا الموضوع مع عدد من الشباب والفتيات، كما التقت أيضا بالباحث النفسي قيس ياسين الذي أكد أن ظاهرة غلاء المهور لها دوافع ومسببات تأتي في مقدمتها العرف الاجتماعي والتباهي والغيرة من الآخرين.
تستاهل عيوني
كل ما واحد يخفف أحسن، يعني مطالب تقل شوي أحسن على الطرفين، مثل ما الله سهلها علينا نسهلها على نفس. عم بكيت المختم قال يا بشت كوخ إلك قصر عالي إلك نري الذهب ولا هي شو تسوي تحمل راضي. أخو واحد يمنا قال أريد المهر دينار بس أهم السكر والشرف والسمعة، والله دينار قال اكتبه في العقد بس مو هسه، قبل كم سنة، قبل 5 سنوات هيك 6.
واعتقد
هي
موجودين هاي الناس،
لا موجودة ترى العراقيين طيبين.
بعض العوائل لديها مبررات في طلب مهور عالية عند تزويج بناتها، ولعل كلمة ضمان مستقبلها تكاد تكون المبرر المشترك لدى معظم هذه العوائل التي تغالي في طلب المهور. فالسيدة سعاد تعترف بأنها رفضت عرسان كثر تقدموا لابنتها ذات 23 ربيعا، والسبب إنها تطلب مهرا عاليا كما تطلب صداق مؤخر غاليا لتضمن مستقبلها، على اعتبار إنها لا تعرف ماذا سيطرأ على النفوس من متغيرات قد تنعكس سلبا على ابنتها. تقول السيدة سعاد:
إذا أطلب مهر غالي أو عالي، لأن الوقت ما ينضمن، الإنسان هسه ما ينضمن، يعني يا ما تعيش فيها 20 سنة و 30 سنة والرجال يروح يتزوج وكذا، هاي قضية. قضية ثانية صارت عرف اجتماعي هسه إن المهور غالية والناس بدأت تتفاخر بين إنه هذه مهرها فد 10 و 15 مليون واللخة، في حين باعون للي مهرها أقل. النظرة الاجتماعية ضيقة، ليش شطيتوها 2 مليون وقابل يعني بايرة لو دافعين؟
زين انت بيتي شو طلبت عليها مهر؟
أنا طلبت 5 ب10.
زين مو هواية؟
لا ليش هواية، بيتي غالية علي وما أعرف ايش راح يصير وايش راح تنظم المستقبلها. وبالإضافة احنا نقولها 5 ب10 بس قول احنا ايش قد راح نخلي فوقها من ذهب ومن أثاث ومن هاي، وهاي قدام الناس يوم 7 لازم تجيب لها سيت ذهب ويا لازم تجيب لها فد ايش كم جهاز كهربائي وايش كم كذا قدام العالم، لان هي صارت العمليه تفاخر، لا ناس قامت تنظر للقضيه الاسلاميه. زين اذا رجعنا انه وقلتوا 5 ب10 هوايه، زين تعال للسوق هسه شوفوا غرفه النوم، اقل غرفه نوم يعني فدنا فد 1.5 مليون. الذهب هسه انخفض وبعد لك فد اسبوع ما تني يعلق، بحيث متحتار يعني 5 ملايين تضحك على نفسك وتقول انه احنا خلي مفروض 20 ب20 مفروض 50 ب50 على ارتفاع يصير.
زين 10 ليش 10؟ هم ايضا هواية يعني يشوفون.
لا لان الوقت
10 الغاية،
الوقت ما ينضمن، وبعدين احنا نعرف ولا يعني الزوج دق الباب وطلب ايد بنتي، فريد احنا ما نعرف الانسان يتغير بالمستقبل. وبعدين احنا سالنا عليه هو اخلاقه زينه والناس اللي جابوا لنا ناس خوش ولا قالوا خوش ولا ذو حباب، بس الوقت ما ينحسب، بعد فد 2 3 4 هذا الحباب شو يصير ما نعرف.
ويربط المواطن ياسر عبد الحسين قضية ارتفاع المهور مع ارتفاع الدخل للأسرة، حيث إن العوائل المتمكنة ماديا كثيرا ما تطلب مهورا عالية لبناتها، إلا أن ياسر يؤكد بأن ثقافة جديدة بدأت تظهر في المجتمع تخالف مبدأ المهور العالية.
هي مسألة المهور يعني الآن بدأت مع ارتفاع مستوى الدخل المعيشي للمواطن العراقي بعد 2003 نلاحظ ارتفاع نسبة المهور، لكن مع وجود تيار المد الإسلامي بدأ يشجع على ثقافة أنه ثقافة التساهل بهذه المسائل، لا سيما أنه الظروف الأمنية أيضا أدت في ذلك بارتفاع نسبة الأناث يعني في التوزيع الديموغرافي وقلة الرجال سبب انفجارات الانتحار، ما دفع نوعا من أنه تقل هذه المهور، لكن بعدها موجودة.
ياسر يرى أيضا أن زواج الأقارب يلغي قضية المهور العالية في كثير من الأحيان، حيث أن أهل الفتاة يدركون مسبقا القدرة المادية للشاب المتقدم لطلب الزواج من ابنتهم.
يعني بالنسبة لي شخصيا تختلف المسألة، يعني تبال زواج الأقارب يختلف عن زواج الغريبة. زواج الأقارب يعني يكون في نوع من التفاهم حتى على المستوى الاقتصادي، وهذا أحيانا يمكن يعود بالجانب السلبي والإيجابي. الإيجابي ممكن أنه تعرف الدخل مال الفرد، بالتالي راح الدخل القريب راح تكون المهرة أحيانا أغلى، لكن عموما كفلسفة الحياة ما ممكن تقدر المرأة بمال ويقدر المرأة.
أنت ليه طلبة مهر يعني أهل الزوجة؟
يعني هو إحنا نكتب عادة بالعقد الشرعي عقد الزواج نكتب قد مبلغ محدد اللي مقدم مؤخر، والمقدم من قد ما نكتب راح نصرف أكثر. يعني أنا كتبت 5 ملايين عن المسؤولية، بس اللي صار فممكن أكثر من 12 مليون، هو بس الغرفة إلى غرفة النوم تحس فيها 6 ملايين 7 تقريبا. أما بالنسبة للمؤخر فهو يعني هذا قد ما نضرب عالي، لأنه ما طلق أكو علاقة ثقة ويكون دائما يكون الزواج إذا كان عن طريق حب يختلف هاي المسألة.
وقد تكون للشابات رؤى مختلفة عن الأهل، فما يهمهن بالدرجة الأساس القناعة بالشاب المتقدم من حيث شخصيته وأخلاقه. وتقول ابتهال بأن أختها الكبرى قد تزوجت بمهر قليل، بل إن أهلها ساعدوا زوجها في بعض مستلزمات الزواج.
إذا مقتنعة بي ليش لا، مو ضرورة، أهم شيء الإنسان أخلاقه زينة، يعني هي أهم رصيد.
لكن مرات هي مو القرار مو بإيد البنية بقدر هو قرار أهلها، ربما هم يطلبون عالي.
لا ترجع لشخصيتها هي، إذا تقدر هي تقرر، وأهلها طبعا عندهم ثقة بيها وباختيارها، أكيد هذا راح يلعب دور باختيار شريك حياتها.
لنفترض وجه يعني بدون علاقة أو فتشي هذا الزوج، راح الأهل هم راح يقررون بالنيابة عنه
يعني بدون ما يسألوها؟
إذا أنتوا بالعائلة ما عندكم هذا الشيء تطلبون مهور عالية؟
شيء عادي يعني، ما نضغط على إنسان يعني، وبعدين هو تالي اختياره.
أنت شخوات مزوجة؟
أنت واحدة.
إيش كيف طلبت عليه؟
شيء رمزي نقدر نقول، لأنه حقيقة مو اللي ينكتب على الورق هو اللي يطبق بالحياة دائما. فعاد
زين ذا طلبت هواية؟
لا بالعكس أرخص شيء، وأخذت له مهر أغلى شيء.
شون
يعني ما كلفته، نوع ما كانت قنوعة، حتى هي جهازها أكثر شيء كان من أهلي. المساعدة طبعا ضرورية من الأهل ومن الطرفين.
تساهل العوائل في المهور قد يوفر فرصا عديدة للشباب في إكمال نصف دينهم حتى لو تم الزواج بإمكانيات متواضعة. فمحمد الطالب الجامعي تمكن من الزواج من ابنة الجيران بعد موافقة عائلتها وبمهر بسيط.
جيران في المنطقة واحدة، هي صارت شغلة بالقسمة يعني.
زين انت طالب شلون قدرت تتمكن
وتتزوج؟ يعني خلينا نقول هم أهلها ناس بسطاء، أضافة أشياء بسيطة، أضافة أكو يعني الناس تعاملوا وياي في هذا الموضوع.
إيش قد طلبتي حاضر وهاي؟
2 كلاب.
قليل شوفي له هاي.
لا يعني هي مو المادة أهم شيء.
وإذا كنت خلق من الحاضر وغايد؟
لا لا بالعكس ما كل إشكال.
ويتحدث البعض عن عوائل تطلب مهورا عالية وبعد الزواج تشجع بناتها على الطلاق على أبسط مشكلة قد تحصل بين الزوجين أو بين الزوجة وأهل زوجها، حيث تحدثت السيدة أم أحمد عن هذه الحالة التي هي بالتأكيد قليلة في مجتمعنا العراقي.
يعني تقعد شهر ويا زوجها بدون أي سبب أي مشكلة، راح طلبت حاضر وغايب أو طلبت نفقة إلها ويا قاعدة بيتها بيت أهلها.
يعني تصورين هي عملية مقصودة مثلا؟
زواج تجاري.
هذا شلون يتقبلون تتطلق؟
يتقبلون على مدى الحاضر الغايب.
هي كانت طالبة غايب عالي يعني.
حتى لو يكون 2 باثنين أو يكون 3 باثلاثة، المهم تجيهم مادة الأهل.
في أحد محال الصاغة أكد الصائغان ذو الفقار وعلي بإقبال الشابات المقبلات على الزواج على شراء الذهب وبكميات أكثر من السابق، ويبرراها بتحسن الوضع المادي لعدد كبير من العوائل لا سيما شريحة الموظفين.
بالنسبة ذول اللي يجون مثلاً يريدون يتزوجون، يعني هم تغير الحال، هم قاموا يشترون ذهب، يعني قبل مثلاً يقتصرون على حلقة ومحبس وتراشي، هسه شلون تشوف المهور يعني؟
صحيح صحيح، هسه لا سيجون كل على تخم كامل يأخذون، يا أما قلادة وست بتوث.
زين هم يصير أكو مشاكل أثناء من يشترون الذهب من أسكم بين أهل البنية أهل الولد، يصير أكو شيء مثلاً احتدام؟
مرات
شلون يعني احكينا ذا؟
يعني مو هم مثلا جايين مقدرين فد سعر ببالهم، تجي لبنا اهل الولد، تجي لبنا يعجبها مثلا حاجه ازيد من سعرهم، اي فصير اختلاف، مرات يرحون مرات يتعاركون ويخسرون،
واحتمال ما يشترون او يشترون
ما يشترون، اي
يخضع اهل الزوج يخضعون اهل الولد، يعني مرات يخضعون
للسعر حسب الولد، بعد هو دا يحب البنيه وشايل فلوس لا يشترون يتفقون، بس اكو لا ما يتفقون يرحون.
ليش تعرفون مثلا صياغة الذهب مثلا مسوين اشياء بسيطة للناس البسطاء مثلا؟
ايه طبعا اكو اشياء بسيطة يعني مال ارسان يعني بسطاء، واكو اشياء غالية
مثلا الحلقة البسيطة بيش مثلا؟
اكو 150,000، اكو 100,000، اكو اقل من 100,000. هم
شقد عيار؟ شقد
هو 21 عيار، بس الوزن خفيف غرام اقل.
زين اغلى حلقة عندكم؟
اكو حلقة ب 200,000، 250,000، اكو 300,000 توصل حسب.
هاي قويه؟
اي قويه ومتانه. يعني
ظاهرة غلاء المهور أوجد لها الباحثون دوافع ومسببات تأتي في مقدمتها العرف الاجتماعي والتباهي والغيرة من الآخرين، وفي هذا الصدد يقول الباحث النفسي قيس ياسين:
أول شيء أكو مسألة تشريعية، تعرفين هناك إشارات بالقرآن واضحة حول المهور، آتوا بنا يجرهن صدقة. أي بالنسبة للمسائل النفسية، هو بصراحة جميع الدوافع دوافع اجتماعية. أكو بعلم النفس الاجتماعي مصطلح المقارنة الاجتماعية، دائما الإنسان يقارن نفسه بالآخرين، هناك تكون من خلال هذه المقارنة معيارية. يعني مثلا نحن نقول في الشعبي بنت فلان أعطوها مهور كذا لازم أنا أخذ كذا، هذه المقارنة الاجتماعية هي اللي تخلي الإنسان يصنف ذاته ضمن الآخرين. هذا شيء. الشيء الآخر أنه المكانة الاجتماعية بالنسبة للناس مختلفة بين فئة وفئة وبين طبقة وطبقة. بالمناطق الراقية ممكن تكون المهور عالية نتيجة الطبقة البرجوازية الراقية اللي تعيش في بحبوحة، ممكن في الطبقات الاجتماعية المتدنية ممكن تكون المهور أقل كلفة، لكن أكو أعراف اجتماعية تضرب القاعدتين، القاعدة البرجوازية والقاعدة الأخرى، يعني أعراف اجتماعية ثابتة لا تتغير، يعني أكو بعضهم يطلبون كيلو ذهب وكذا معرف إيش.
الباحث قيس ياسين يؤكد أيضا بأن ارتفاع المهور ظاهرة لا ترتبط إطلاقا بثقافة الفتاة ومكانتها العلمية.
بالنسبة للمرأة المتعلمة تكون دائما مكانتها الاجتماعية أعلى من المكانة الاجتماعية للمرأة غير المتعلمة، فإذا كانت مهندسة، إذا كانت طبيبة، إذا كانت أي اختصاص آخر صحفية أو غيرها، تكون مكانتها الاجتماعية مرموقة، ممكن يكون طلب عليها. هنا الثقافة لا تلعب دور، اللي يلعب دور هو العرف الاجتماعي والتقاليد الاجتماعية، فبالتالي هي هاي اللي تعوق المسألة. هنا تكون نوبات مسألة الغيرة. نعم الغيرة بين الناس موجودة، هذه احنا نصنفها بعلم النفس الاجتماعي، نقول المقارنة الاجتماعية، نقول تصنيف الذات بالنسبة للآخر، أنا أنظر بمنظار الآخرين ليس بمنظار الشخصي،
يعني منظار التباهي.
نعم من باب التباهي، من باب تعرفين أن مجتمعات شرقية ما زالت تعيش بهذا الجاه وتصرف المصالح الأخرى للبنت، فهنا تقع من ضحية، تقع ضحيتها الفتاة، ضحية هذا التجاذب بين الأهلين.
لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر بغداد.
اطلب علي بالعالي لجلك لرخص الغالي،
اطلب علي بالعالي لجلك لرخص.
بعد أن رصدنا أراء عدد من الشباب والفتيات وأحد الباحثين النفسيين حول أسباب المغالاة في طلب المهور العالية، هذه أجمل التحايا والأماني لجميع شبابنا وشاباتنا من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.